بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأثني عليه تعالى ثناء الذاكرين، وأسأله من فضله العظيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في بلاد المهجر عبر إذاعة طلاب العلم الشرعي. وهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الخميس، ليلة الخميس الموافق للسادس من شهر جماد الآخرة لعام 39 و400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وطلابنا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، وقفت معكم في الباب الأول من كتاب التوحيد عند الدليل السادس من أدلة وجوب التوحيد، وهو أثر ابن مسعود رضي الله عنه. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم الآية. وهذا الأثر أخرجه الترمذي رحمه الله، وفي لفظ للطبراني: من سره أن يقرأ صحيفة محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ، يعني وذكر الآيات. وهذا الأثر مختلف في صحته، إلا أن الترمذي حسنه رحمه الله. وابن مسعود هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي، من أفاضل الصحابة وكبار علمائهم رضي الله عنهم، وهو من السابقين إلى الإسلام. توفي رضي الله عنه سنة 32 للهجرة. أما دلالة هذا الأثر على وجوب التوحيد، فإنه يدل على ذلك من جهتين أو من وجهين. الأول في قول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. والوصية هي الأمر المؤكد المقرر وجوبا أو استحبابا، وهذه الوصية هنا مأمور بها أمر إيجاب، لذلك استدل عليها ابن مسعود رضي الله عنه بهذه الآيات. وليس المراد بهذا أنها وصية مكتوبة وعليها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن مراده رضي الله عنه والله أعلم أن هذه الآيات لاشتمالها أو لكونها تشمل الدين كله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها وختم عليها. أو أن المراد لو أنه أوصى صلى الله عليه وسلم بشيء لأوصى بهذه الآيات، لأن الله تعالى قد وصى بها، ولهذا ختم كل آية بقوله: ذلكم وصاكم به. ومن أعظم الوصايا في كتاب الله ما اشتملت عليه هذه الآيات، وهي 10 وصايا. من تدبرها وعمل بها حصل له التعقل والتذكر والتقوى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا، وسبق بيان هذا في الآيتين قبلها، أي أن هذا نهي عن الشرك يفيد تحريم الشرك، وكذلك يفيد وجوب مقابله وهو التوحيد. أما فوائد هذه الآية فمنها عظم هذه الوصايا العشر وأهميتها، إذ أوصى بها ربنا جل وعلا وهو العليم الخبير. وأعظمها الوصية بالتوحيد والنهي عن الشرك، أعظمها الوصية بالتوحيد والنهي عن الشرك. ومن الفوائد أن كل وصية لله فإنها وصية لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يوصي إلا بما أوصى به الله تعالى. من الفوائد عمق علم الصحابة رضي الله عنهم ودقة فهمهم لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف استنبط هذا الصحابي رضي الله عنه هذا الاستنباط من هذه الآيات. من الفوائد أن الشرك هو أعظم المحرمات، وأن التوحيد هو أعظم الواجبات. من الفوائد وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما لعظم حقهما. من الفوائد تحريم قتل الأولاد، ويلحق بذلك ما يسمى اليوم بتحديد النسل أو الإجهاض خاصة بعد تكون الجنين. ومن الفوائد تحريم الفواحش والمحرمات وما يؤدي إليهما من وسائل وذرائع. من الفوائد تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولو كانت هذه النفس نفسا كافرة. من الفوائد تحريم أكل مال اليتيم ومشروعية العمل على إصلاحه وتنميته. من الفوائد وجوب العدل في الأقوال والأفعال على القريب والبعيد ومع القريب والبعيد، فكل فعل تفعله أو قول تقوله يجب العدل فيه. من الفوائد وجوب الوفاء بالعهود، وأولها عهد الله تعالى، فقد عهد إلى عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن الفوائد وجوب لزوم الصراط المستقيم والحذر من كل سبيل يخالفه. والصراط المستقيم هو طريق أهل السنة والجماعة، وهو طريق قبل ذلك هو طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، كما أخبر الله تعالى في كتابه. فائدة: ختم الله تعالى الآية الأولى بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، والثانية بقوله لعلكم تذكرون، والثالثة بقوله لعلكم تتقون. ولعل ذلك أن العبد إذا عقل تذكر، وإذا تذكر اتقى، فالأخير مرتب على الثاني والثاني مرتب على الأول، والله تعالى أعلم. فائدة ثانية: بدأ تعالى هنا في هذه الآيات برزق الوالدين، نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء بدأ برزق الأولاد، نحن نرزقهم وإياكم. والجواب في هذا أنه في الآية الأولى الفقر حاصل فهم فقراء، لكن في الآية الثانية هم أغنياء يخشون الفقر. ولهذا في الآية الأولى قدم الوالدين، وفي الآية الثانية قدم الأولاد. والدليل السابع من أدلة وجوب التوحيد حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين، أي البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. راوي هذا الحديث معاذ بن جبل ابن أوس الأنصاري الخزرجي، من أعيان الصحابة رضي الله عنهم وعلمائهم. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا. عاد في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم ولاه عمر رضي الله عنه على الشام، ومات بها في طاعون عمواس رضي الله عنه سنة 18 للهجرة، سنة 18 للهجرة. رضي الله عنه. ودلالة هذا الحديث على وجوب التوحيد في قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ أي ما أوجبه عليهم من التوحيد والعبادة، لأن الحق في الشرع موضوع لما يؤمر به، فإذا ذكر الحق في القرآن أو السنة دل ذلك على أن المذكور معه مأمور به. والأمر هنا في هذا الحديث أمر إيجاب، فدل ذلك على أن حق الله في هذا الحديث وهو عبادته وحده لا شريك له واجب على جميع العبيد، وأن في قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا في هذه الآية، في هذا المعنى، في هذا الحديث، في قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، في هذا معنى كلمة التوحيد من النفي والإثبات. في هذا ما في كلمة التوحيد من النفي والإثبات. في الحديث من الفوائد أن الحديث دليل على فضل معاذ رضي الله عنه وقرب منزلته، حيث تشرف النبي صلى الله عليه وسلم بإردافه وتخصيصه بهذا العلم. ومن الفوائد أن في الحديث أدب معاذ رضي الله عنه في قوله الله ورسوله أعلم، وفي استئذانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس. وفيه من الفوائد تواضعه صلى الله عليه وسلم حيث ركب الحمار وأردف عليه. ومن الفوائد جواز الإرداف على الدابة إذا لم يشق عليها. وفيه من الفوائد أن من التعليم إلقاء العلم على المتعلم كهيئة السؤال، وهذا من حسن التعلم أو من حسن التعليم. ومن حسن التعليم من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر عليه النداء ثلاثا، كما جاء في بعض روايات الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري يا معاذ؟ ثم سكت ساعة، ثم قال له: أتدري يا معاذ؟ ثم قال له الثالثة بعد أن سكت ساعة: أتدري يا معاذ؟ وفي هذا تشويق للمتعلم، وحسن تعليم. من الفوائد أن من سئل عما لا يعلم وجب عليه أن يقول الله أعلم، فإن هذا من العلم، كونك تقول الله أعلم هذا من العلم، لأن القول على الله بلا علم من أعظم الذنوب. من الفوائد بيان عظمة شأن التوحيد وأهميته وحتميته على العباد، وأنه حق الله وحده، وبيان فضل من تمسك بالتوحيد. من الفوائد بيان عظم كلمة التوحيد وفضلها، وأن من فضائل التوحيد أنه مانع من عذاب الله إذا كمل في القلب. من الفوائد إذا كمل في القلب ولم يأتي الإنسان بما يوجب دخوله النار. من الفوائد من مات على التوحيد أمن من العذاب إذا لم يرتكب ما يوجب له دخول النار، لكنه لا يخلد فيها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. من الفوائد تفسير التوحيد، وأنه عبادة الله وحده لا شريك له، وأن من لم يجتنب الشرك لم يكن موحدا. من الفوائد جواز كتمان العلم للمصلحة، حيث قال لا تبشرهم فيتكلوا، أي يتكلوا على هذا الوعد وهذه البشرى دون تحقيق لمقتضاها. ولعل هذا خاص بالمبتدئين أو العامة، قد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهة ألا يفهموا. من الفوائد أن معاذ رضي الله عنه أخبر بهذا عند موته تأثما من كتمان العلم، يعني خشية أن يكون قد كتم علما، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. من الفوائد استحباب بشارة المسلم بما يسره. فائدة: حق الله على عباده هو حق أوجبه الله تعالى على نفسه تفضلا على عباده، لم يوجبه عليه أحد. فائدة أخرى في قوله الله ورسوله أعلم، فيه جواز التشريك بالواو بين الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية، لأنه أعلم الخلق بها، ولا يجوز ذلك في الأمور القدرية الكونية، فعلمها عند الله. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول وننتقل إلى الباب الثاني. وقد بوب المصنف رحمه الله تعالى على هذا الباب فقال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والمناسبة في ذكر هذا الباب بعد الباب الأول أنه لما ذكر حكم التوحيد وأنه أوجب الواجبات على العبيد بين فضله وآثاره الحميدة لتشتاق النفوس إليه وإلى معرفته ولزومه وتحصيل فضائله. والمراد بقوله رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، لأن التوحيد يكفر الذنوب جميعا. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، والمراد بالتكفير هو الستر والتغطية، أي محو الذنوب وسترها. ومن في قوله من الذنوب بيانية وليست تبعيضية، فليس المراد أنه يكفر بعض الذنوب ولا لا، ولكنه يكفر الذنوب جميعا، إذا كمل، وليس شيء له من الآثار والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، مثل التوحيد وفضائله. فإن كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو من فضائله وثمراته. المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب 5 أدلة تدل على فضل التوحيد. الدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمراد بالظلم هنا هو الشرك، كما قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشاهد في هذه الآية على فضل التوحيد هو في قوله تعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم حصل له الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، لكن هذا الأمن والهداية لا يتمان ولا يكملان إلا إذا اجتنب العبد أجناس الظلم 3: الشرك والبدعة والمعصية. فإن من العلماء من قال: إن الظلم في الآية عام يراد به الخصوص، وهو عموم الشرك صغيره وكبيره، قليله وكثيره. فمن سلم من الشرك صغيره وكبيره قليله وكثيره حصل له الأمن والهداية. ومنهم من قال أن المراد جميع أنواع الظلم، الشرك والبدعة والمعصية، فكلما انتفى الظلم بأنواعه وجد الأمن التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة، وكلما وقع العبد فيما يوجب له دخول النار لا الخلود فيها نقص من أمنه وهدايته بقدر ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من سلم من أجناس الظلم 3 كان له الأمن التام والاهتداء التام، يعني في الدنيا والآخرة. فوائد هذه الآية: أولا، بيان فضل من آمن ووحد الله ولم يلبس توحيده بشرك أو بظلم. من الفوائد أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، حتى الشرك الأصغر، كما قال ذلك جماعة من أهل العلم لعظيم خطره، لكنه لا يوجب الخلود في النار، وذهب آخرون إلى أن صاحبه تحت المشيئة، والله تعالى أعلم. من الفوائد أن الشرك يسبب الخوف في الدنيا والآخرة، لأنه سبب لزوال الأمن والهداية أو نقصهما. فأما الشرك الأكبر فإن به يزول الأمن وتزول الهداية، والشرك الأصغر يسبب نقصان الأمن والهداية، والله تعالى أعلم. ومن الفوائد أن في الآيتين فضيلتين للتوحيد، هما الأمن والهداية في الدنيا والآخرة، فإذا كملا أمن الإنسان على نفسه وأمنه غيره، وعاش في الدنيا آمنا مطمئنا، وأمن في الآخرة من العذاب. وإن لم يكملا كان له من الهداية والأمن بقدرهما، والله تعالى أعلم. الدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه، أي البخاري ومسلم رحمهم الله في الصحيحين. عبادة بن الصامت هو ابن قيس الأنصاري الخزرجي، من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، ومن أوائل من أسلم من الأنصار. شهد العقبتين، وهو أحد النقباء ليلة العقبة الثانية. شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسكن الشام، وتولى إمرة حمص، ثم قضاء فلسطين حتى توفي بالرملة سنة 34 للهجرة رضي الله عنه. والشاهد في هذا الحديث على بيان فضل التوحيد في قوله صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أن من مات على التوحيد دخل الجنة على أي عمل كان، صالحا كان أو سيئا. والدخول هنا إما أن يكون دخولا أوليا، أي بغير حساب ولا عذاب، وذلك إذا سلم من موجبات النار، إذا سلم من موجبات النار دخل الجنة دخولا أوليا مع السابقين، وإما دخول مآل بأن يكون من أهل التوحيد لكن له ما يوجب دخول النار فيدخلها ثم يخرج منها بسبب توحيده ويدخل الجنة ويكون مآله إلى الجنة. يعني أن هؤلاء استحقوا دخول النار بسبب ذنوب فعلوها، لكنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون منها ويصيرون إلى الجنة. فوائد الحديث: أولا، أن الشهادتين هما أصل الدين، وأنهما لا يصحان إلا ممن عرف معناهما وعمل بمقتضاهما. في هذا رد على المشركين وعباد القبور والوثنيين ومن شاكلهم، الذين لا يعرفون معنى هاتين الكلمتين ولا مقتضاهما ولا شروطهما. من الفوائد أن الله عز وجل جمع أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث بين عبوديته ورسالته، أنه عبد لله ورسول، وفي هذا رد على المفرطين والمفرطين في حقه صلى الله عليه وسلم ممن كذبه أو غلا فيه ورفعه عن منزلته، فإنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ونبي لا يكذب. من الفوائد إثبات عبودية عيسى عليه السلام وإثبات رسالته، حيث قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وفي هذا رد على النصارى بأصنافهم، فإنه عليه السلام مخلوق بكلمة كن ألقاها الله عز وجل إلى مريم، حيث أرسل جبريل عليه السلام فنفخ في درعها. وليس عيسى هو كلمة كن كما زعم بعضهم، وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجهمية مثل هذا الكلام، وأن عيسى مخلوق بكلمة كن وليس هو كلمة كن. وفي هذا أيضا رد على اليهود الذين قذفوا مريم عليه السلام بالزنا. ومن الفوائد أن عيسى عليه السلام هو روح من الأرواح التي خلقها الله، وليس هو من ذات الله كما زعمت النصارى، ولكن أضاف الله تعالى الروح هنا إلى نفسه، أو أضاف في الحديث هنا الروح إلى الله عز وجل من باب إضافة التشريف والتكريم. أضاف الله تعالى الروح هنا إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم. ولهذا جمع لعيسى عليه السلام بين العبودية والرسالة ليبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن عيسى عبد لله لا يعبد، ونبي من أنبياء الله لا يكذب. من الفوائد إثبات صفة الكلام لله تعالى، من الفوائد إثبات البعث وإثبات الجنة والنار، من الفوائد أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة الزاعمين أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار. من الفوائد أن في الحديث إشارة إلى الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا وللمسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا وأعنا وزدنا علما وإيمانا وتقا وبركة وإحسانا يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأثني عليه تعالى ثناء الذاكرين، وأسأله من فضله العظيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في بلاد المهجر عبر إذاعة طلاب العلم الشرعي. وهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الخميس، ليلة الخميس الموافق للسادس من شهر جماد الآخرة لعام 39 و400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وطلابنا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، وقفت معكم في الباب الأول من كتاب التوحيد عند الدليل السادس من أدلة وجوب التوحيد، وهو أثر ابن مسعود رضي الله عنه. وهو أثر ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم الآية. وهذا الأثر أخرجه الترمذي رحمه الله، وفي لفظ للطبراني: من سره أن يقرأ صحيفة محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ، يعني وذكر الآيات. وهذا الأثر مختلف في صحته، إلا أن الترمذي حسنه رحمه الله. وابن مسعود هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي، من أفاضل الصحابة وكبار علمائهم رضي الله عنهم، وهو من السابقين إلى الإسلام. توفي رضي الله عنه سنة 32 للهجرة. أما دلالة هذا الأثر على وجوب التوحيد، فإنه يدل على ذلك من جهتين أو من وجهين. الأول في قول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. والوصية هي الأمر المؤكد المقرر وجوبا أو استحبابا، وهذه الوصية هنا مأمور بها أمر إيجاب، لذلك استدل عليها ابن مسعود رضي الله عنه بهذه الآيات. وليس المراد بهذا أنها وصية مكتوبة وعليها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن مراده رضي الله عنه والله أعلم أن هذه الآيات لاشتمالها أو لكونها تشمل الدين كله، هذه الآيات لكونها شملت الدين كله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها وختم عليها. أو أن المراد: لو أنه أوصى صلى الله عليه وسلم بشيء لأوصى بهذه الآيات، لأن الله تعالى قد وصى بها، ولهذا ختم كل آية بقوله: ذلكم وصاكم به. ومن أعظم الوصايا في كتاب الله ما اشتملت عليه هذه الآيات، وهي 10 وصايا، من تدبرها وعمل بها حصل له التعقل والتذكر والتقوى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في قوله تعالى: ألا تشركوا به شيئا، وسبق بيان هذا في الآيتين قبلها، أي أن هذا نهي عن الشرك يفيد تحريم الشرك، وكذلك يفيد وجوب مقابله وهو التوحيد. أما فوائد هذه الآية فمنها عظم هذه الوصايا العشر وأهميتها، إذ أوصى بها ربنا جل وعلا وهو العليم الخبير. وأعظمها الوصية بالتوحيد والنهي عن الشرك، أعظمها الوصية بالتوحيد والنهي عن الشرك. ومن الفوائد أن كل وصية لله فإنها وصية لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يوصي إلا بما أوصى به الله تعالى. من الفوائد عمق علم الصحابة رضي الله عنهم ودقة فهمهم لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف استنبط هذا الصحابي رضي الله عنه هذا الاستنباط من هذه الآيات. من الفوائد أن الشرك هو أعظم المحرمات، وأن التوحيد هو أعظم الواجبات. من الفوائد وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما لعظم حقهما. من الفوائد تحريم قتل الأولاد، ويلحق بذلك ما يسمى اليوم بتحديد النسل أو الإجهاض، خاصة بعد تكون الجنين. ومن الفوائد تحريم الفواحش والمحرمات وما يؤدي إليهما من وسائل وذرائع. من الفوائد تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولو كانت هذه النفس نفسا كافرة. من الفوائد تحريم أكل مال اليتيم، ومشروعية العمل على إصلاحه وتنميته. من الفوائد وجوب العدل في الأقوال والأفعال على القريب والبعيد ومع القريب والبعيد، فكل فعل تفعله أو قول تقوله يجب العدل فيه. من الفوائد وجوب الوفاء بالعهود، وأولها عهد الله تعالى، فقد عهد إلى عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن الفوائد وجوب لزوم الصراط المستقيم والحذر من كل سبيل يخالفه. والصراط المستقيم هو طريق أهل السنة والجماعة، وهو طريق قبل ذلك هو طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، كما أخبر الله تعالى في كتابه. فائدة: ختم الله تعالى الآية الأولى بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، والثانية بقوله لعلكم تذكرون، والثالثة بقوله لعلكم تتقون. ولعل ذلك أن العبد إذا عقل تذكر، وإذا تذكر اتقى، فالأخير مرتب على الثاني، والثاني مرتب على الأول، والله تعالى أعلم. فائدة ثانية: بدأ تعالى هنا في هذه الآيات برزق الوالدين، نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء بدأ برزق الأولاد، نحن نرزقهم وإياكم. والجواب في هذا أنه في الآية الأولى الفقر حاصل فهم فقراء، لكن في الآية الثانية هم أغنياء يخشون الفقر. ولهذا في الآية الأولى قدم الوالدين، وفي الآية الثانية قدم الأولاد. والدليل السابع من أدلة وجوب التوحيد حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين، أي البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. راوي هذا الحديث معاذ بن جبل ابن أوس الأنصاري الخزرجي، من أعيان الصحابة رضي الله عنهم وعلمائهم. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا. عاد في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم ولاه عمر رضي الله عنه على الشام، ومات بها في طاعون عمواس رضي الله عنه سنة 18 للهجرة، سنة ثمانية عشرة للهجرة، ثمانية عشر للهجرة رضي الله عنه. ودلالة هذا الحديث على وجوب التوحيد في قوله أتدري ما حق الله على العباد، أي ما أوجبه عليهم من التوحيد والعبادة، لأن الحق في الشرع موضوع لما يؤمر به، فإذا ذكر الحق في القرآن أو السنة دل ذلك على أن المذكور معه دل على أن المذكور معه مأمور به. والأمر هنا في هذا الحديث أمر إيجاب، فدل ذلك على أن حق الله في هذا الحديث وهو عبادته وحده لا شريك له واجب على جميع العبيد، وأن في قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا في هذه الآية في هذا المعنى في هذا الحديث في قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا في هذا معنى كلمة التوحيد من النفي والإثبات، في هذا ما في كلمة التوحيد من النفي والإثبات. في الحديث من الفوائد أن الحديث دليل على فضل معاذ رضي الله عنه وقرب منزلته، حيث تشرف النبي صلى الله عليه وسلم بإرداده وتخصيصه بهذا العلم. ومن الفوائد أن في الحديث أدب معاذ رضي الله عنه في قوله الله ورسوله أعلم، وفي استئذانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس. وفيه من الفوائد تواضعه صلى الله عليه وسلم حيث ركب الحمار وأردف عليه. ومن الفوائد جواز الإرداف على الدابة إذا لم يشق عليها. وفيه من الفوائد أن من التعليم إلقاء العلم على المتعلم كهيئة السؤال، وهذا من حسن التعلم أو من حسن التعليم. ومن حسن التعليم من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر عليه النداء ثلاثا، كما جاء في بعض روايات الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري يا معاذ، ثم سكت ساعة ثم قال له أتدري يا معاذ، ثم قال له الثالثة بعد أن سكت ساعة أتدري يا معاذ. وفي هذا تشويق للمتعلم وحسن تعليم. من الفوائد أن من سئل عما لا يعلم وجب عليه أن يقول الله أعلم، فإن هذا من العلم، كونك تقول الله أعلم هذا من العلم، لأن القول على الله بلا علم من أعظم الذنوب. من الفوائد بيان عظمة شأن التوحيد وأهميته وحتميته على العباد، وأنه حق الله وحده، وبيان فضل من تمسك بالتوحيد. من الفوائد بيان عظم كلمة التوحيد وفضلها، وأن من فضائل التوحيد أنه مانع من عذاب الله إذا كمل في القلب. من الفوائد إذا كمل في القلب ولم يأتي الإنسان بما يوجب دخوله النار. من الفوائد من مات على التوحيد أمن من العذاب إذا لم يرتكب ما يوجب له دخول النار، لكنه لا يخلد فيها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. من الفوائد تفسير التوحيد، وأنه عبادة الله وحده لا شريك له، وأن من لم يجتنب الشرك لم يكن موحدا. من الفوائد جواز كتمان العلم للمصلحة، حيث قال لا تبشرهم فيتكلوا، أي يتكلوا على هذا الوعد وهذه البشرى دون تحقيق لمقتضاها. ولعل هذا خاص بالمبتدئين أو العامة، قد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهة ألا يفهموا. من الفوائد أن معاذ رضي الله عنه أخبر بهذا عند موته تأثما من كتمان العلم، يعني خشية أن يكون قد كتم علما، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. من الفوائد استحباب بشارة المسلم بما يسره. فائدة: حق الله على عباده هو حق أوجبه الله تعالى على نفسه تفضلا على عباده، لم يوجبه عليه أحد. فائدة أخرى في قوله الله ورسوله أعلم، فيه جواز التشريك بالواو بين الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية، لأنه أعلم الخلق بها، ولا يجوز ذلك في الأمور القدرية الكونية، فعلمها عند الله. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول وننتقل إلى الباب الثاني. وقد بوب المصنف رحمه الله تعالى على هذا الباب فقال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والمناسبة في ذكر هذا الباب بعد الباب الأول أنه لما ذكر حكم التوحيد وأنه أوجب الواجبات على العبيد بين فضله وآثاره الحميدة لتشتاق النفوس إليه وإلى معرفته ولزومه وتحصيل فضائله. والمراد بقوله رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، لأن التوحيد يكفر الذنوب جميعا. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، والمراد بالتكفير هو الستر والتغطية، أي محو الذنوب وسترها. ومن في قوله من الذنوب بيانية وليست تبعيضية، فليس المراد أنه يكفر بعض الذنوب ولكنه يكفر الذنوب جميعا إذا كمل. وليس شيء له من الآثار والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، مثل التوحيد وفضائله، فإن كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو من فضائله وثمراته. المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب 5 أدلة تدل على فضل التوحيد. الدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمراد بالظلم هنا هو الشرك، كما قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشاهد في هذه الآية على فضل التوحيد هو في قوله تعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم حصل له الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. لكن هذا الأمن والهداية لا يتمان ولا يكملان إلا إذا اجتنب العبد أجناس الظلم الثلاث: الشرك والبدعة والمعصية. فإن من العلماء من قال إن الظلم في الآية عام يراد به الخصوص، وهو عموم الشرك صغيره وكبيره، قليله وكثيره. فمن سلم من الشرك صغيره وكبيره، قليله وكثيره، حصل له الأمن والهداية. ومنهم من قال أن المراد جميع أنواع الظلم، الشرك والبدعة والمعصية، فكلما انتفى الظلم بأنواعه وجد الأمن التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة، وكلما وقع العبد فيما يوجب له دخول النار لا الخلود فيها نقص من أمنه وهدايته بقدر ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من سلم من أجناس الظلم الثلاث كان له الأمن التام والاهتداء التام، يعني في الدنيا والآخرة. فوائد هذه الآية: أولا، بيان فضل من آمن ووحد الله ولم يلبس توحيده بشرك أو بظلم. من الفوائد أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، حتى الشرك الأصغر، كما قال ذلك جماعة من أهل العلم لعظيم خطره، لكنه لا يوجب الخلود في النار، وذهب آخرون إلى أن صاحبه تحت المشيئة، والله تعالى أعلم. من الفوائد أن الشرك يسبب الخوف في الدنيا والآخرة، لأنه سبب لزوال الأمن والهداية أو نقصهما. فأما الشرك الأكبر فإن به يزول الأمن وتزول الهداية، والشرك الأصغر يسبب نقصان الأمن والهداية، والله تعالى أعلم. ومن الفوائد أن في الآيتين فضيلتين للتوحيد، هما الأمن والهداية في الدنيا والآخرة، فإذا كملا أمن الإنسان على نفسه وأمنه غيره، وعاش في الدنيا آمنا مطمئنا، وأمن في الآخرة من العذاب. وإن لم يكملا كان له من الهداية والأمن بقدرهما، والله تعالى أعلم. الدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه، أي البخاري ومسلم رحمهم الله في الصحيحين. عبادة بن الصامت هو ابن قيس الأنصاري الخزرجي، من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، ومن أوائل من أسلم من الأنصار. شهد العقبتين، وهو أحد النقباء ليلة العقبة الثانية، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسكن الشام، وتولى إمرة حمص، ثم قضاء فلسطين حتى توفي بالرملة سنة 34 للهجرة رضي الله عنه. والشاهد في هذا الحديث على بيان فضل التوحيد في قوله صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أن من مات على التوحيد دخل الجنة على أي عمل كان، صالحا كان أو سيئا. والدخول هنا إما أن يكون دخولا أوليا أي بغير حساب ولا عذاب، وذلك إذا سلم من موجبات النار، إذا سلم من موجبات النار دخل الجنة دخولا أوليا مع السابقين، وإما دخول مآل بأن يكون من أهل التوحيد لكن له ما يوجب دخول النار فيدخلها ثم يخرج منها بسبب توحيده ويدخل الجنة ويكون مآله إلى الجنة. يعني أن هؤلاء استحقوا دخول النار بسبب ذنوب فعلوها، لكنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون منها ويصيرون إلى الجنة. فوائد الحديث: أولا أن الشهادتين هما أصل الدين، وأنهما لا يصحان إلا ممن عرف معناهما وعمل بمقتضاهما. في هذا رد على المشركين وعباد القبور والوثنيين ومن شاكلهم الذين لا يعرفون معنى هاتين الكلمتين ولا مقتضاهما ولا شروطهما. من الفوائد أن الله عز وجل جمع أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث بين عبوديته ورسالته، أنه عبد لله ورسول، وفي هذا رد على المفرطين والمفرطين في حقه صلى الله عليه وسلم ممن كذبه أو غلا فيه ورفعه عن منزلته، فإنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ونبي لا يكذب. من الفوائد إثبات عبودية عيسى عليه السلام وإثبات رسالته، حيث قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وفي هذا رد على النصارى بأصنافهم، فإنه عليه السلام مخلوق بكلمة كن ألقاها الله عز وجل إلى مريم، حيث أرسل جبريل عليه السلام فنفخ في درعها. وليس عيسى هو كلمة كن كما زعم بعضهم، وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجهمية مثل هذا الكلام، وأن عيسى مخلوق بكلمة كن وليس هو كلمة كن. وفي هذا أيضا رد على اليهود الذين قذفوا مريم عليه السلام بالزنا. ومن الفوائد أن عيسى عليه السلام هو روح من الأرواح التي خلقها الله، وليس هو من ذات الله كما زعمت النصارى، ولكن أضاف الله تعالى الروح هنا إلى نفسه، أو أضاف في الحديث هنا الروح إلى الله عز وجل من باب إضافة التشريف والتكريم. أضاف الله تعالى الروح هنا إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم. ولهذا جمع لعيسى عليه السلام بين العبودية والرسالة ليبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن عيسى عبد لله لا يعبد، ونبي من أنبياء الله لا يكذب. من الفوائد إثبات صفة الكلام لله تعالى، من الفوائد إثبات البعث وإثبات الجنة والنار، من الفوائد أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة الزاعمين أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار. من الفوائد أن في الحديث إشارة إلى الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وطلابنا وللمسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا وأعنا وزدنا علما وإيمانا وتقا وبركة وإحسانا يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.